بسم الله الرحمن الرحيم. كرمك الله، الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الأسباب الموجبة لجرح الراوي، وتكلمنا عن اختلال العدالة، وذكرنا من اختلال العدالة أهل البدع والمبتدعة، وذكرنا بعض الفرق في ذلك. ثم ننتقل هذا اليوم على أو إلى اختلال الضبط. تقدم أيها الإخوة تعريف الضبط اصطلاحا، وقلنا هو الحفظ واليقظة في حالتي التحمل والأداء من غير سهو ولا شك ولا غفلة، هذا هو الضبط. ولذا فإن الاختلال الضبط إنما من قبل اختلال بعض هذه العناصر: الحفظ، اليقظة، عدم السهو، ولا شك ولا غفلة في رواية الراوي. أولا، السهو والغفلة. ما هو السهو والغفلة؟ يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه: لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. وعن عطاء عن ابن عباس قال: لا يكتب عن الشيخ المغفل. وعن بشر ابن موسى قال: قال عبد الله ابن الزبير الحميدي: أما الغفلة التي يرد بها حديث الرضا الذي لا يعرف بالكذب، قلت أن يكون في كتابه، أن لا يكون في كتابه غلط، ولا يوجد تصحيف فاحش، فهذا هو السهو والغفلة. أما التساهل، أيضا يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، وتكلمنا عليه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث بأصل غير منضبط، يحدث بكتاب ولكن هذا الكتاب غير مضبوط وغير مقروء وغير مقابل. فإذا كان يحدث من كتاب غير مقابل مع كتب المشايخ، فمعنى ذلك هذا الكتاب غير منضبط، فلا يجوز أن يؤخذ منه هذا الحديث. يقول الخطيب البغدادي رحمة الله عليه: باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث. ثم قال: قال عثمان بن أبي شيبة: رأيت عبد الله بن وهب، أنا وأبو بكر، وأظنه ذكر ابن معين وابن المديني، رأيناه عند ابن وهب ينام نوما حسنا، وصاحبه يقرأ على ابن عيينة وابن وهب نائم. قال: فقلت لصاحبه: أنت تقرأ وصاحبك نائم؟ قال: فضحك ابن عيينة. قال: فتركنا حديث ابن وهب إلى يومنا هذا. فقلت له: لهذا السبب تركتموه؟ قال: نعم. وتريد أكثر من هذا؟ وهو عنده لا شيء، أي بسبب أنه كان ينام في الإسماع وهو يحدث ابن عيينة، فتركوا حديثه لهذا السبب. أيضا مما يقضح في ضبط الراوي التلقين، والتلقين أن يقال للراوي: هذا الحديث من مروياتك، نأتي لشخص فنقول هذا الحديث من مروياتك فيأخذه ولم يكن قادرا على تمييزه لأنه غير يقظ ومغرق في الغفلة، فهذا ترد روايته ولا يقبل حديثه، وعن طريقه يروج أو يروج للأحاديث الموضوعة. قال أبو داود سليمان بن الأشعث رحمة الله عليه: عطاء بن عجلان بصري يقال لعطاء العطار ليس بشيء. قال أبو معاوية: وضعوا له حديثا، هذا السبب في رد حديثه، وضعوا له حديثا من حديثي، وقالوا له قل حدثنا محمد بن حازم، فقال حدثنا محمد بن حازم. إذن هذا لقنا، فأعطي حديث وقال له ارويه عن محمد بن حازم، فقال له أبو معاوية: يا عدو الله، أنا محمد بن حازم، ما حدثتك بشيء. وقد شاع بين أهل العلم مقولة وهي: إذا سرك أن تكذب أخاك فلقنه، إذا سرك أن تكذب أخاك فلقنه. إيش تلقنه؟ أن تعطيه حديث ليست من أحاديثه وتقول له هذا من حديثك، فإذا قال هذا من حديثي فإذن هو كاذب. أيضا الشذوذ يطعن في الضبط، والشذوذ هي مخالفة الراوي للرواة الثقات، فإذا الراوي خالف الرواة وتكرر منه المخالفة فيقال له هذا شاذ الحديث. والشذوذ يختلف عن التفرد أيها الإخوة، التفرد ليس فيه مخالفة، ربما يتفرد المحدث أو الراوي بأحاديث وهو ثقة فيقبل حديثه، ولكن الشذوذ هي تفرد مع مخالفة، ويخالف الأوثق يرد حديثه. ولهذا الشذوذ من ثقة، وهو يعني لما نعرف الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فإذا تكرر الشذوذ من الراوي المخالفة للرواة الآخرين رد حديثه تماما. ولهذا يقول شعبة بن الحجاج: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. خامسا كثرة الغلط، الغلط الإتيان بشيء على غير وجهه كالتغيير والزيادة والقلب، يغير الحديث، يغير اسم الرجل، يزيد في الإسناد، يزيد في المتن، يقلب الإسناد أو يقلب المتن ويزداد منه ذلك، يكثر منه ذلك، فهذا أيضا يرد حديثه. الإصرار على الخطأ وعلى الغلط، وهذا من الطعن في الرواة، ربما يخطئ الراوي فينبه فينتبه ويعترف بخطأه، ولكن إذا أخطأ الراوي ونبه على خطأه فلم يرجع وأصر على خطأه، فهذا أيضا يسقط عدالة الراوي. ولهذا قيل: من نبه على غلطه وبقي مقيما عليه فلا تقبل روايته. هذا ولا يكفي أن يرجع عن الغلط فحسب، بل لا بد أن يظهر للناس بذلك أو يظهر للناس ذلك. لماذا؟ قال: لأنه أخطأ أمام الجميع، فإذا لابد أن يتراجع أمام الجميع. أخطأ أمام مجموعة فيتراجع أمام المجموعة التي أخطأ أمامها، وإلا لا يقبل تراجعه، إلى آخره. عن ما أريد، سوء الحفظ أيضا من القدح في ضبط الراوي، وهو عدم الإتقان أو عدم القدرة على اختزان ما يسمع، أو عدم القدرة على استدعاء ما حفظ. ثامنا الاختلاط، أن يختلط الرواة، وعادة الاختلاط يكون لأسباب، إما لكبر السن بعد ما يكبر الراوي فلا يضبط الأسماء، ولا يعني الاختلاط ليس جنونا، بل هو يحفظ أسانيد ويحفظ متون، فيدخل سند في سند، اسم في اسم، يغير الأسماء، يدخل متن في متن، وهكذا يسمى هذا مختلط. أو إذن بسبب الكبر، أو بسبب مصيبة يصاب بها، يصاب بولد، موت ولد فلا يصبر فيختل ضبطه، أو يصاب بعمى يكون مفتح ولكن يعمى فجأة فيكون يعتمد على حفظه، فمن خلال عماه ربما يختل ضبطه، أو يكون يعتمد على كتاب، يعتمد على كتابه ما بيعتمد على حفظه، ويضيع هذا الكتاب، أو يحترق هذا الكتاب، الكتب تحترق كتبه، فإذا يختلط. هذا هو المختلط. حكم رواية المختلط، طبعا حكم رواية المختلط بشكل عام ترد روايته، لأن المختلط لا يضبط الأسانيد ولا يضبط المتون. طيب الاختلاط ربما بعد الكبر، بعد ما يصبح عمره 70 و80 سنة يختلط. طيب والروايات السابقة وعمره شباب وعمره 30 سنة، قال العلماء لا تقبل روايته. إذا ميزنا وعرفنا متى اختلط، عادة العلماء يميزوا، وفي كتب في المختلطين كما سيأتي يميز العلماء، يقول والله اختلط فلان بعدما دخل بغداد، ننظر متى دخل بغداد، دخل بغداد مثلا عمره 70 سنة، إذن اللي قبل ما يدخل بغداد حديثه صحيح. اختلط بعدما عمي، متى عمي؟ اختلط بعدما احترقت كتبه، متى احترقت كتبه؟ من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، وهكذا. هذا حكم رواية المختلط، فالذي روى عنه قبل الاختلاط تقبل روايته، والذي روى عنه بعد الاختلاط ترد روايته. إذا ميزنا، على فرض لم نميز ما عرفنا والله، هذا بشكل عام هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط لا ندري، فحفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف في روايته ولا تقبل روايته. وفي أكثر من محدث اختلط وذكر العلماء، يعني مثلا ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة اختلط، والسبب للاختلاط قيل احتراق كتبه، فرواية ابن لهيعة ليست ضعيفة على الإطلاق، ولهذا العلماء قالوا العبادلة الأربعة إذا رووا عن ابن لهيعة فحديثه مقبول. مين العبادلة الأربعة؟ العبادلة الأربعة إذا رووا عن ابن لهيعة، ابن لهيعة تابع تابعي، العبادلة الأربعة من هم العبادلة الأربعة؟ ابن عمر قلتم، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني رووا عن ابن لهيعة. مش ممكن، مش ممكن. عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ، يلا الرابع، لا عبد الله بن مسلم القعنبي، هاي الأربعة. وشيخنا رحمة الله عليه الشيخ الألباني جمع حوالي 13 راوي غير العباد الأربعة الذين روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، فليس مطلق والله احنا ابن لهيعة اذا مر معي ابن لهيعة فهو ايش ضعيف، لا، اذا وجدنا ابن المبارك روى عنه حديثه صحيح روى عنه قبل الاختلاط، ابن عبد الله بن يزيد المقرئ، ابن المسلم القعنبي، ومين ابن وهب، عبد الله ابن وهب، فهذا حديثه صحيح. هذه رواية المختلط. ولهذا فعن أبي عمر الحوضي قال دخلت على سعيد ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة إمام محدث ومشهور بالحفظ، وأنا أريد أن أسمع منه، فلما رآني قال، بعد ما كبر، فلما رآني قال: الأزد عريضة، ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت، فعلمت أنه مختلط، فلم أسمع منه شيئا. وكان قالوا قال إبراهيم الحربي: جئت عارم ابن المفضل فطرح لي حرصيرا على الباب، ثم خرج إلي فقال: مرحبا، إيش كان خبرك؟ ما رأيتك مثل منذ مدة، يعني إيش أخبارك؟ ما شفتك من زمان، من مدة. قال إبراهيم: وما كنت جئته قبل ذلك، فعلمت إيش؟ أنه قد اختلط. بل بعض الرواة، الآن لا أذكر ما اسمه، أولاده، أبناؤه، بنته، بعض الرواة بنته تحبس أبيها أو تحبس أباها عن إيش؟ أن يخرج إلى المحدثين. فالمحدثين أو المحدثون يعني فيهم شوية عفرة مشان يضبطوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرارين يختبروا الرواة، هذا اختلط ولما اختلط ما زال، ويفر على المحدثين. فدخلوا عليه فخرجوا يحدثهم، فبنته وهي يعني ذكية منعته أن حتى لا يقال حدث بعد اختلاطه. وفي منهم أبناؤه يمنعوه أن يخرج أو يطردوا من المحدثين أو الرواة اللي بيجي حتى يختبروا، لا والدنا مش موجود أو والدنا مريض، وهكذا حتى لا يحدث ويقال أنه روى إيش بعد الاختلاط. طيب، في بعض الرواة في الصحيحين من المختلطين، فالصحيح أن هؤلاء هم ثقات وروي عنهم قبل الاختلاط، كل الرواة اللي في الصحيحين بفضل الله ما حدثوا قبل الاختلاط بشيء. أشهر المصنفات في الاختلاط الاغتباط بما روي بالاختلاط لمحمد صبط ابن الأعجمي، وصنف فيه العلائي أيضا والحازمي كذلك، يعني مصنفات كاملة في المختلطين، متى اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط وهكذا. أنتقل إلى التدليس. أيضا التدليس هو يا إخوة، بعض العلماء جعله جرحا في الراوي وبعض العلماء لم يجعله جرح في الراوي. يعني لما أقول فلان مدلس ليس المعنى أنه رجل ضعيف، لا. تعريف التدليس ما هو؟ طبعا التدليس لغة كتمان عيب في السلعة، دلس الظلمة، الدلس الظلمة، فيأتي الراوي فيكتم العيب اللي في الإسناد. التدليس ينقسم لثلاث أقسام رئيسية: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. تدليس الإسناد قال العلماء هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. فهمتوا إشي؟ أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه. إذن بروي الراوي عن مين؟ عن شيخه. أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، إذن بروي الراوي عن شيخه، إذن سمع منه أشياء، وهذا الحديث اللي رواه لم يسمعه منه. وهذا أنا بضرب دائما لطلابنا وأحبائنا بمثال، مثلا عشان تعرف التدليس. أول كتاب في صحيح الإمام البخاري ما هو؟ بدء الوحي. الشيخ ثاني كتاب الإيمان، ثالث كتاب العلم، رابع كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، إلى آخره. على فرض أنه إحنا الآن نحدث من صحيح الإمام البخاري، فحدثنا أول كتاب بدء العلم، ثاني كتاب الإيمان الوحي عفوا، ثاني كتاب الإيمان، ثالث كتاب العلم، رابع كتاب الطهارة. لما وصلنا إلى كتاب الطهارة أحد الإخوة سافر، هل سنتوقف عن التحديد؟ لا، مش هنتوقف عن التحديد. واحد سافر، اثنين سافر، لن نتوقف عن التحديد. فلما رجع كنا قد انتهينا من كتاب الطهارة وبدأنا بكتاب الصلاة. ايش عمل هذا الأخ الحريص على العلم؟ جاء لأحد إخوانه من الطلاب قال حدثني، مثلا جاء لا اسم الأخ الكريم، جاء إلى الأخ مصطفى قال حدثني يا أخ مصطفى بكتاب الطهارة. شو بدي حدثه؟ بدي يقول حدثني باسم. الآن الأخ مصطفى يقول حدثني باسم عن فلان عن فلان إلى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ عمرو، الأخ عمرو هو الذي غاب عن كتاب الطهارة. الأخ عمرو لما في كتاب بدء الوحي شو بقول؟ حدثني باسم ولا لا؟ في كتاب العلم حدثني باسم، كتاب الإيمان حدثني باسم. لما يصل إلى كتاب الطهارة شو بدي يقول؟ بدي يقول قا حدث الأصل هيك، حدثني مصطفى، حدثه باسم. شو بيعمل عمر؟ بيسقط مصطفى. وشو بيقول عن باسم؟ بيقولش حدثني، إذا قال حدثني بصير كذاب، بيقول قال باسم. شوف كتاب بدء الوحي حدثني باسم، واضح؟ لما يصل لكتاب الطهارة شو بيقول؟ قال باسم أو عن باسم أنه قال. فهمتوا؟ إذن أن يروي الراوي عمن قد سمع منه، عمر عمن قد سمعه، ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. إيش الصيغة التي تحتمل السماع؟ عن أو قال، الأنأن أو العنعن. هذا هو التدليس. إيش سبب ذلك؟ لماذا عمر فعل ذلك؟ إما يعني بقول لك أنا صحيح الإمام البخاري كله بحدث عن باسم إلا كتاب الطهارة، بدي أحط لي واحد بيني وبين الشيخ باسم. لا، خلينا نحذف هذا الواحد لأنه زميلي. ليش أنا أروي عن زميلي؟ ولكن بسقط زميلي ولا أقول حدثني باسم في هذا، يقول عن أو أن أو إلى آخره. هذا سبب من أسباب بطلب العلو. أو السبب الثاني أنه مساوي له في العلم، زميله، يعني يقول بكرة عمر بروي عن مصطفى وهو زميله، لا خلينا عن باسم مباشرة، فبضطر أنه يسقط أو يكون أصغر منه سنا. واضح؟ أن يكون أصغر منه سن فيخجل. أنا لما أجي أخذ مرات معلومة من طالبي، من تلميذ إلي، فأجل الدكاترة أقول لهم والله أخذت هذه المعلومة من طالبي تلميذ إلي، يعني بشوف ثقيلة على نفسي. واضح؟ فبسقط هالشيء. أنا صار لشيخي، طالما أخذت الحديث منه صار شيخي، فبأسقطه وبأروي عنه بالعنعنة وهكذا. أو يعني في أربع خمس أسباب، ما أريد الآن إيش السبب التدليس. الآن بس نعرف إيش ما هو التدليس. أهم سبب في التدليس ربما طلب العلو، تدليس الإسناد أقصد. ولهذا قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال قال الزهري. ابن عيينة يقول إيش؟ قال الزهري. فقيل له أسمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمع من الزهري. حدثني معمر عن عبد الرزاق، عفوا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. أسقط كم؟ اثنين مش واحد. إيه لماذا أسقطهم؟ إما لطلب العلو، إما لأنه الرجل يعني مستعجل، ما طالما منهم ثقات، كلهم ثقات، إذن لماذا يذكرهم وهكذا. ولهذا قيل يعني كأن الطالب ذكي، إنه الرواية عن ابن عيينة عن الزهري نادرة قليلة ترى، فلما قال الزهري شك إنه معقول أخذها عن الزهري مباشرة. فقيل له أسمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمع من الزهري. شوف هنا أنا بدي أؤكد على هذا، لو قال ابن عيينة حاشا يقول حدثني، أعوذ بالله، مش ممكن يقول حدثني. الآن قال ابن عيينة، بتقول لي إيش الفرق؟ الفرق كبير جدا. أنا الآن بضرب أيضا يعني مثال، أو إني أجي أقول قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فواحد يسألني أنت سمعت من الشيخ ناصر؟ أقول لا أنا ما سمعت من الشيخ ناصر، سمعته من عن طريق واحد آخر. فبقول كيف تكذب عليه؟ بقول أنا لا أعوذ بالله كذبت عليه، أنا بقول قال الشيخ، ما قلت حدثني الشيخ، ما قلت سمعت من الشيخ. واضح؟ الآن روايات كثيرة جدا بنقول والله قال فلان، قال فلان وفلان. طب انت سمعتم منه مباشرة؟ لا ما سمعتم منه مباشرة، انا ما صرحت اني سمعتم منه مباشرة. ولهذا قال العلماء هذا ليس جرحا في الراوي، ليس طعنا في الراوي، هو يوهم. الآن السبب ايش؟ يوهم السماع. النوع الثاني تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد، وهو أن يكني شيخه أو يسميه أو يصفه بصفة غير مشتهر بها، ولذلك أسباب أيضا. ممكن يكون شيخه ضعيف، فأجي أنا أحدث عن شيخي وهو ضعيف باسمه، الكل بده يعرف، يقول لي يا شيخ باسم بتحدث عن فلان وهو ضعيف، فأكنيه أو أسميه أو أصفه بصفة غير مشتهر بها. أو كثرة الرواية عنه، أنه كل يوم أجي أقول لكم قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه، قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال الشيخ. كان واحد بده يجي يقول لي يا شيخ مالكش إلا شيخ واحد. فيوم أقول والله حدثنا أو قال محدث الديار الشامية الشيخ ناصر، بس محدث الديار الشامية وبكفي. ثاني يوم أقول حدثني أبو عبد الرحمن وبكفي. ثالث يوم أقول حدثني محدث العصر وبكفي. ما شاء الله، والله الشيخ باسم له شيوخ كثيرين، محدث العصر ومحدث الشام وأبو عبد الرحمن، وكل يوم أجيب إيش اسم مشان أكثر شيوخي. هذا سبب من أسباب، ممكن يكون أصغر مني سنا، وفي الأسباب الأخرى الكثيرة. فهذا هو تدليس الشيوخ. ليش بنقول أخف شيء؟ لأنه ما في إسقاط رواة، هو بكني أو بسمي بدون أن يسقط أحد. أسوأ شيء في التدليس تدليس التسوية، وهو أن يروي عن شيخه ثم يسقط بعد شيخه ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. هذا تدليس التسوية، في إسقاط وفي تعمد، ويوهم الرواة ويوهم المحدثين، لأن الأصل في التدليس هو إسقاط الشيخ. الآن هو ما أسقط شيخه، روى عن شيخه ثم أسقط شو؟ ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. حكم رواية المدلس الصحيح، خلينا ما أريد يعني اختلافات العلماء، أما الذي استقر عليه عمل العلماء أنه إذا اشتهر بالتدليس فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع. إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته، إذا صرح بالسماع قال حدثني أخبرني سمعت، هذا تصريح بالسماع لا تقبل روايته. وإذا روى بالعنعنة أو الأنأنة فلا تقبل روايته. هذا يعني الراجح في المدلس. طبعا يعني لابد يكون ثقة طبعا، أما إذا كان ضعيف بتكون لا تقبل روايته، وأن يصرح بالسماع. ونكون انتهينا بهذا الأمر في، وإلا باقي مواضيع كثيرة جدا، وإن شاء الله لعلنا في دورات أخرى نكمل باب الجرح والتعديل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.